إذا كان صلاة الموحدين على الميت خير له، فإذا كان المصلين على الميت مبتدعين أو لديهم شركيات هل يضر الميت؟ والجواب أن الظاهر أنه لا يضره ذلك، لكنه ينتفع بصلاة الموحدين عليه وإن كانوا قليل. وهذا الذي دل عليه الدليل، فإن من قام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي قبل شفاعتهم فيه، وهذه بشرى للمؤمن إذا كثر المصلون على جنازته، فإنهم يشفعون له عند الله، والله تعالى يقبل شفاعتهم فيه. ولهذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي للإمام إذا رأى الناس الذين جاءوا ليشهدوا صلاة الجنازة قد فاتهم شيء من صلاة الفريضة ألا يتعجل بالصلاة على الميت حتى ينتهي الذين يقضون صلاتهم ليشاركوا الحاضرين في الصلاة على الميت، فيكون ذلك أكثر للجمع، وربما تكون دعوة واحد منهم هي المستجابة. انتهى. وهنا سؤال أيضا: ما هو أفضل شرح للدرر البهية؟ وأقول أفضل الشروح فيما اطلعت عليه هو شرح الشيخ نفسه، أعني الإمام الشوكاني رحمه الله، شرحه في الدراري المضيئة أو المضية، شرح الدرر البهية، وكذلك شرح صديق حسن البخاري في الروضة الندية، شرح الدرر البهية. هذين الشرحين هما في نظري من أفضل ما اطلعت عليه، والله أعلم. وهنا سؤال أيضا: ما حكم من لم يصلي في حياته وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين؟ وهذا موجود في بعض بلاد المسلمين. وأقول الجواب: أولا، مسألة ترك الصلاة فيها خلاف بين العلماء، لكن الراجح أن من تركها بالكلية فهو كافر. ثانيا، ينظر في حال هذا الشخص، فلعله يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد، فيكون تاركا لواجب لكنه قائم بالصلاة في بيته، وهذا يصلى عليه. لكن كونه يصلي في بيته هذا لا يعلمه إلا أهله، فينبغي لأهله إذا علموا من حاله أنه لا يصلي أن يخبروا الناس بذلك. يعني لا يصلي بالكلية. ثالثا، أن للناس ظاهر أمره، فإذا كان من أبناء المسلمين فإنهم يصلون عليه، وإن حصل الشك عند بعض المصلين عليه فإنهم يستثنون، فيقول أحدهم: اللهم اغفر لفلان إن كان يصلي أو كان مسلما، اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره. رابعا، إذا علم الشخص أن هذا الإنسان لا يصلي بالكلية يقينا فإنه لا يجوز له أن يصلي عليه، والله تعالى أعلم. وهنا سؤال أيضا يقول صاحبه: ما هو الأرجح في أداء الصلاة المكتوبة؟ يعني إذا فاتته الصلاة المكتوبة هل يقدم صلاة الجنازة أو يصلي الصلاة المكتوبة؟ والجواب أنه إذا دخل إلى المسجد وقد فاتته صلاة الفريضة وقدمت الجنازة للصلاة عليها فإنه يقدم الصلاة على الجنازة ثم يصلي الفريضة، لأن الفريضة يمكن إدراكها، أما الجنازة فسوف يصلى عليها ثم تحمل وينصرف بها المشيعون. ففي هذه الحال يقدم الصلاة على الجنازة، والله أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
آمين وإياكم.
بالنسبة للأسئلة حفظكم الله، درس اليوم أرسلك على الخاص شيخنا.
أنا رأيت سؤال هنا وسؤال مهم جدا في الأسئلة التي فاتت، هل يحتج بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد؟ وهذا الجواب يحتاج إلى تفصيل أو كلام طويل قليلا، و يعني أردت أن أجيب عليه لكن فاتني، ولعلنا نؤجله للدرس القادم.
الأمر إليك شيخنا، الله يحفظكم، لم يشق عليكم يعني، الله يحفظكم.
هو يحتاج إلى تفصيل لكن قد أختصره، ثم إن يسر الله كتبنا فيه شيئا مفصلا. أقول من أساليب المتكلمين وأهل البدع الذين يبررون لأنفسهم رد النصوص الثابتة، زعمهم أن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد، وهذا قول باطل، لأن محصله رد أكثر السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وهذا مردود من أوجه. الوجه الأول أن هذا القول قول محدث مبتدع لا أصل له في الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الثاني أن الشرع قد دل على أخذ العلم من الأفراد والجماعات الناقلين له، والله تعالى يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، الآية. وهذا ظاهر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد من الصحابة ليبلغ عنه وتقوم بذلك الحجة، كما أرسل معاذا إلى اليمن رضي الله عنه، وكذلك أرسل أبا موسى رضي الله عنه إلى اليمن، أرسلهما في أوقات مختلفة وكل على جهة، وبلغوا العقيدة والأحكام والآداب وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد من الصحابة فيبلغ عنه، وهذا ظاهر في الدلالة على قبول خبر الآحاد، ويأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا في وقت آخر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
عليه أفضل الصلاة والسلام.
إذا كان صلاة الموحدين على الميت خير له، فإذا كان المصلين على الميت مبتدعين أو لديهم شركيات، هل يضر الميت؟ والجواب أن الظاهر أنه لا يضره ذلك، لكنه ينتفع بصلاة الموحدين عليه وإن كانوا قليل. وهذا الذي دل عليه الدليل، فإن من قام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي قبل شفاعتهم فيه. وهذه بشرى للمؤمن إذا كثر المصلون على جنازته، فإنهم يشفعون له عند الله، والله تعالى يقبل شفاعتهم فيه. ولهذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي للإمام إذا رأى الناس الذين جاءوا ليشهدوا صلاة الجنازة قد فاتهم شيء من صلاة الفريضة ألا يتعجل بالصلاة على الميت حتى ينتهي الذين يقضون صلاتهم ليشاركوا الحاضرين في الصلاة على الميت، فيكون ذلك أكثر للجمع، وربما تكون دعوة واحد منهم هي المستجابة. انتهى. وهنا سؤال أيضا: ما هو أفضل شرح للدرر البهية؟ وأقول أفضل الشروح فيما اطلعت عليه هو شرح الشيخ نفسه، أعني الإمام الشوكاني رحمه الله، شرحه في الدراري المضيئة أو المضية، شرح الدرر البهية، وكذلك شرح صديق حسن البخاري في الروضة الندية، شرح الدرر البهية. هذين الشرحين هما في نظري من أفضل ما اطلعت عليه، والله أعلم. وهنا سؤال أيضا: ما حكم من لم يصلي في حياته وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين؟ وهذا موجود في بعض بلاد المسلمين. وأقول الجواب: أولا، مسألة ترك الصلاة فيها خلاف بين العلماء، لكن الراجح أن من تركها بالكلية فهو كافر. ثانيا، ينظر في حال هذا الشخص، فلعله يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد، فيكون تاركا لواجب لكنه قائم بالصلاة في بيته، وهذا يصلى عليه. لكن كونه يصلي في بيته هذا لا يعلمه إلا أهله، فينبغي لأهله إذا علموا من حاله أنه لا يصلي أن يخبروا الناس بذلك. يعني لا يصلي بالكلية. ثالثا، أن للناس ظاهر أمره، فإذا كان من أبناء المسلمين فإنهم يصلون عليه، وإن حصل الشك عند بعض المصلين عليه فإنهم يستثنون، فيقول أحدهم: اللهم اغفر لفلان إن كان يصلي أو كان مسلما، اللهم اغفر له وارحمه، إلى آخره. رابعا، إذا علم الشخص أن هذا الإنسان لا يصلي بالكلية يقينا، فإنه لا يجوز له أن يصلي عليه، والله تعالى أعلم. وهنا سؤال أيضا يقول صاحبه: ما هو الأرجح في أداء الصلاة المكتوبة؟ يعني إذا فاتته الصلاة المكتوبة، هل يقدم صلاة الجنازة أو يصلي الصلاة المكتوبة؟ والجواب أنه إذا دخل إلى المسجد وقد فاتته صلاة الفريضة وقدمت الجنازة للصلاة عليها، فإنه يقدم الصلاة على الجنازة ثم يصلي الفريضة، لأن الفريضة يمكن إدراكها، أما الجنازة فسوف يصلى عليها ثم تحمل وينصرف بها المشيعون. ففي هذه الحال يقدم الصلاة على الجنازة، والله أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
آمين وإياك.
بالنسبة للأسئلة حفظكم الله، درس اليوم أرسلك على الخاص شيخنا.
أنا رأيت سؤال هنا، وسؤال مهم جدا في الأسئلة التي فاتت: هل يحتج بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد؟ وهذا الجواب يحتاج إلى تفصيل أو كلام طويل قليلا. و يعني أردت أن أجيب عليه لكن فاتني، ولعلنا نؤجله للدرس القادم.
الأمر إليك شيخنا، الله يحفظكم، لم يشق عليكم يعني، الله يحفظكم.
هو يحتاج إلى تفصيل، لكن قد أختصره، ثم إن يسر الله كتبنا فيه شيئا مفصلا. أقول: من أساليب المتكلمين وأهل البدع الذين يبررون لأنفسهم رد النصوص الثابتة، زعمهم أن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد، وهذا قول باطل، لأن محصله رد أكثر السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وهذا مردود من أوجه. الوجه الأول أن هذا القول قول محدث مبتدع لا أصل له في الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الثاني أن الشرع قد دل على أخذ العلم من الأفراد والجماعات الناقلين له، والله تعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الآية. وهذا ظاهر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد من الصحابة ليبلغ عنه وتقوم بذلك الحجة، كما أرسل معاذا إلى اليمن رضي الله عنه، وكذلك أرسل أبا موسى رضي الله عنه إلى اليمن، أرسلهما في أوقات مختلفة وكل على جهة، وبلغوا العقيدة والأحكام والآداب وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد من الصحابة فيبلغ عنه، وهذا ظاهر في الدلالة على قبول خبر الآحاد، ويأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا في وقت آخر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد
عليه أفضل الصلاة والسلام.